الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في الحث على الحفظ في الصغر والأسباب المساعدة لذلك، وقد ذكر في هذا الباب بعض الأسباب المساعدة على تقوية الحفظ ورسوخ الحفظ والعلم في الصدر، مما أثر عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فقد ذكر عن الخطيب البغدادي رحمه الله بعض الساعات التي تساعد، أو أفضل الساعات التي تكون للحفظ في الصدر لها أهمية عظيمة، فمن يذكر لنا بعض هذه الساعات أو أفضلها، أفضل الساعات للحفظ كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى، أفضل وقت ما هو؟ وقت السحر، حسن. ثم بعد ذلك أيضا وقت ماذا؟ الليل، يعني في عمومه الليل أفضل من النهار، وذلك لخلو القلب وعدم انشغاله بالأعمال، وأيضا من تلك الأوقات وقت الزوال وانتصاف النهار، وقت انتصاف النهار. وهكذا الغدوات أفضل من ماذا؟ من العشيات، كما قال رحمه الله. وما هي أفضل أماكن الحفظ؟ أفضل أماكن الحفظ ذكر الغرف، يعني الأماكن العلوية وليس السفلية، لأن الغرف العالية البعيدة عما يلهي هي أفضل من السفل. وما هو أفضل أوقات الحفظ أيضا بالنسبة لحالة الإنسان من الأكل وعدمه الجوع؟ هو أفضل من الشبع، أفضل من الشبع، لأن الشبع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الراحة والدعة والنوم والكسل وغير ذلك، ولا يعني ذلك أنه يكون جائعا جوعا شديدا حيث لا يستطيع معه الحفظ، ولكن يلهي نفسه بشيء من الأكل حتى يصبر نفسه على الحفظ. هذا ما ذكر السلف جملة في ماذا؟ في الأوقات والأماكن المساعدة على الحفظ، ومنها أيضا الصغر، قلنا أيضا هذا عندما يكون الشخص شابا صغيرا أفضل مما يحفظ وهو كبير. ومن الأسباب أيضا التي سيذكرها المؤلف هنا، قال يحيى بن يحيى رحمه الله، ويحيى ابن يحيى هو من مشايخ الإمام مسلم النيسابوري، قال سأل رجل مالك بن أنس يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. أيضا مما يعين على الحفظ أن يترك الشخص المعاصي جملة وتفصيلا، يعني كبائرها وصغائرها يتجنبها، لأن المعاصي ظلمة في القلب، فلا يستطيع الإنسان أن يثبت حفظه إلا بترك المعاصي وطاعة الله سبحانه وتعالى، فالتقرب بالطاعات سبب في إعانة الله عز وجل للمسلم لأن يحفظ، وكذلك لأن يرسخ العلم في صدره، لأن العلم نور. وسيأتي من كلام وكيع رحمه الله تعالى وما أرشد به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترك ماذا؟ المعاصي. هذا من أفضل وأقوى الأسباب لإعانة الله سبحانه وتعالى على تثبيت العلم النافع في الصدر، وهو أنه يترك المعاصي، لأن المعاصي ظلمة. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه يعني ذهبت تلك النقطة السوداء، فإن عاد عادت حتى يعلو قلبه الران، وذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذي جعلهم لا يفقهون ولا يعقلون هو سبب ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى، فارتكاب الذنوب الكبيرة سبب لذهاب العلم والنور، وأيضا سبب لعدم الفقه في دين الله عز وجل، كما أن الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بعبادته سواء كانت الفرائض أو النوافل هي سبب للفقه في الدين. بهذا أيضا كان السلف رحمهم الله تعالى لهم حظ من العبادة، مع توفر الدواعي لذلك ما كانوا أيضا يتركون عبادة الله سبحانه وتعالى، فتراهم هم أهل الخشوع وأهل العبادة من صلاة وصيام ونحو ذلك مع انشغالهم بالعلم، فهذه أسباب معينة. فمالك بن أنس يقول لهذا الرجل إن كان شيء يصلح للحفظ فيقول له: اترك المعاصي، احذرها وابتعد عنها حتى يؤتيك الله سبحانه وتعالى من فضله ما شاء. قال علي بن خشرم: سألت وكيعا قلت: يا أبا سفيان، تعلم شيئا للحفظ؟ قال: أراك وافدا، يعني أنت شخص جديد جئت من بلد بعيدة، أراك من الوافدين علينا. ثم قال: ترك المعاصي عون على الحفظ. يقول الشافعي: سألت وكيعا عن هذا الأمر وهو العلم والحفظ، فقال أرشده إلى ماذا؟ إلى ترك المعاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم نور من الله سبحانه وتعالى، فهو يتعارض مع ماذا؟ مع المعاصي. فالقلب وعاء، القلب وعاء، فأنت تملأه بما شئت، فإما أن تملأه بالنور وهو الكتاب والسنة وطاعة الله سبحانه وتعالى، وإما عكس ذلك، فالذي يزداد من الخير ويزداد من الطاعات والقربات والحفظ يثبت ذلك في هذا الوعاء ويمتلي به، وأما العكس والعياذ بالله فلا يختلط الإنسان بين الحابل والنابل. فالقلوب تحتاج إلى صيانة، القلوب تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى دواء، وغذاؤها ودواؤها القرب من الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا العمل بالكتاب والسنة، هذا دواء القلوب وغذاؤها، لأن القلوب محط نظر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فينبغي للعبد أن يطهر قلبه ويطهره بالطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يملأه بالعلم النافع ويبتعد عن المعاصي، فإنها سبب لمحق العلم والنور الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فيقول علي بن خشرم: سألت وكيعا يا أبا سفيان، تعلم شيء للحفظ؟ ما هو الذي يقوي الحفظ في القلوب؟ قال له: ترك المعاصي عون، عون على الحفظ، كما أن فعل المعاصي كذلك من أسباب ذهاب ماذا؟ الحفظ والعلم. فربما الشخص كان من حفاظ كتاب الله عز وجل أو من حفاظ الأحاديث وهكذا، فإذا ارتكب المعاصي واستمر عليها يذهب هذا النور الذي معه والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نحافظ ونداوم على الاستغفار والتوبة، استغفار والتوبة، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أن الاستغفار والتوبة سبب لذهاب هذه ذهاب الرأن الذي يأتي على القلوب بسبب المعاصي. فما يسلم الإنسان ربما يرتكب شيئا من اللمم في يومه أو نهاره، فيستغفر الله ويتوب ويداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى يعينه الله عز وجل. فإن هذه القلوب تحتاج منا إلى ذكر من إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قال وكيع رحمه الله: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وهذا أيضا من الأسباب، إذن من الأسباب الأخرى المعينة على الحفظ وتقوية العلم في الصدر هو أن تعمل بالحديث، يعني إذا مر بك حديث فحاول أن تعمل به. إذا كان هذا الحديث فيه ترغيب في عمل من الأعمال الصالحة أو قربة تقربك إلى الله أو سبب من أسباب دخول الجنة، فلئما كانوا يعملون بهذا. يقول الإمام أحمد: مر بي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. يعني طبق هذا الحديث، فهذا الحديث لن ينسى لأنه عمل به. فأنت إذا مر بك حديث وعملت به فإنك لن تنسى. مثلا مر بك حديث في الصدقة فعملت به، فهذا الحديث لن تنساه لأنك عملت به. فكلما عمل العبد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت في قلبه، ما تنسى تلك الأحاديث. وهكذا كلام الله سبحانه وتعالى إذا طبقه العبد على نفسه وفي أهله فإنه لن ينسى. يقول وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. هذا من الأسباب المعينة على ماذا؟ على تقوية العلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال بزر جمهر: إنما أدركت ما أدركت من العلم ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. وزاد في أخرى: وتملق كتملق الكلب، وتضرع كتضرع السنور. يعني كان من الحكماء ويشار إليه في الحكمة والعلم. يقول: بماذا أدرك هذا؟ أنه كان يبكر كبكور الغراب، يعني في الصباح الباكر حيث يذهب لطلب الرزق، وهو كذلك يذهب أيضا يبكر ويذهب إلى المشايخ والعلماء لأجل أن يأخذ منهم. وأيضا يحتاج هذا إلى صبر، ومن أصبر الحيوانات هو الحمار حيث يحمل عليه ويمشي المسافات. فيقول: صبر كصبر الحمار، يعني أخذ ذلك من الحيوانات تأسيا بها. وحرص كحرص الخنزير، يعني الخنزير هذا الحيوان يحرص على نفسه تغذيتها وطعامها ويحرص على بنيه، فعنده حرص شديد. فلهذا أدرك هذا ما أدرك بسبب أنه رأى بعض الحيوانات في معاشها تفعل هذا، فهو في أخراه يفعل هذا. يعني المسلم الحريص على أخراه يداوم على الأعمال الصالحة ويداوم كذلك على ما ينفعه في الدار الآخرة. ولا شك أن العلم النافع مما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، فهو أدرك ما أدرك حتى صار ممن يشار إليه بالعلم والحكمة أنه تأسى ببعض الحيوانات في معاشها. قال: وتملق كتملق الكلب، يعني الكلب إذا أراد شيئا من صاحبه فإنه يأتي إليه ويتودد إليه، وترى ربما يتقلب تحته من أجل أن يحصل على قطعة ماذا؟ لحم أو نحو ذلك. فتراه مثل المسكين هذا الكلب هادئ، ويفعل هذا ليطلب من صاحبه ذلك، لكن بماذا؟ بطريقته، حتى يعطيه صاحبه. فأنت كذلك إذا أردت أن تصير عالما، تصير مبرزا، فعليك أن تطلبه بجد، وأيضا أن يكون عندك حرص على الفوائد من هذا الشيخ الذي تطلب العلم عنده، وأيضا يكون عندك حسن أدب، ويكون عندك حسن طلب، فأنت تعين نفسك على أن تأخذ العلم من هذا، لا تكون عندك سوء أدب، لأن بعضهم يريد أن يحصل على العلم من المشايخ لكن ما يحسن كيف يأخذه منهم. تأخذه بالأدب، حسن الأدب، السؤال، وكل شيء في وقته. أحيانا يكون الشيخ متعبا ويكون منشغلا فربما لا يعطيك تلك الفائدة، فأنت تستغل الأوقات التي يكون فيها الشيخ على راحة بال وعدم انشغال وصفاء نفس، فربما لا يكون كذلك في بعض الأوقات، فتحرم ماذا؟ العلم، تحرم العلم. وهكذا تضرع كتضرع السنور، وهو القط أو الهر، هكذا يتضرع في البيت ويبقى جالسا هادئا متضرعا حتى يعطى شيئا من ماذا؟ من الطعام. فهذه الحيوانات في معاشها تفعل ذلك مع ماذا؟ مع أصحابها. فأنت كذلك إذا أردت العلم النافع يقول عليك أن تتأسى بمثل هذه الحيوانات، تستغل الفرص، فأنت يكون عندك تواضع، عندك حسن أدب، عندك صبر، عندك كذلك طول بال، عندك عدم يأس، لأن بعضهم قد ييأس من الشيخ. لا، لا تيأس، فربما اليوم ما أعطاك فائدة وربما اليوم ما استفدت منه، لكن إن شاء الله ستستفيد غدا بصبرك، فتصبر على الشيخ وتصبر على تعلم العلم النافع في المكان الذي ذهبت إليه حتى يؤتيك الله سبحانه وتعالى من فضله. فذكر أسبابا معينة على الحفظ بالجملة هي أن نصبر وأن نتواضع وأن نحسن الطلب من ماذا؟ من معلمينا ومن مشايخنا، حتى ماذا؟ ننال ما نصبو إليه، حتى ننال ما نصبو إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.